تلو الحديث فيما كنا ابتدأنا به من الكلام عن أحكام الطلاق والنكاح في كتاب منهاج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله تعالى عنه النبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دال عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.
قال المؤلف هنا: كتاب الطلاق. المراد بالطلاق الفرقة التي تحصل بين الزوجين بلفظ من الزوجي. والطلاق كان في الجاهلية ليس له عدد، فكان الرجل يطلق زوجته ثم يراجعها ثم يطلقها حتى إذا قاربت عدتها من الانتهاء راجعها ثم طلقها ليبقيها معلقة إلى الأبد. فقيد الله جل وعلا الطلاق فجعله 3 مرات. قال سبحانه: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقيد الطلاق ب3 طلقات. فإذا طلق الرجل زوجته 3 طلقات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. إذا تقرر هذا فإن الله جل وعلا قد جعل للطلاق وقتا محددا، لا يجوز للرجل أن يوقع طلاق امرأته في غيره. هذا الطلاق يتقيد بأمور: الأمر الأول أن يكون هذا الطلاق في وقت طهر، فلا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض. والثاني أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر، فإن كان قد جامعها في ذلك الطهر لم يحل له أن يطلقها. وإذا طلقها كان طلاقا بدعيا محرما. ويشترط في الطلاق أيضا أن يكون بلفظ واحد، فلا يجوز للرجل أن يجمع 3 طلقات في لفظ واحد، فهذا حرام لا يحل للرجل أن يفعله. وكذلك لا يجوز للرجل أن يجعل الطلاق يمينا، كلما أراد حثا أو منعا أو توثيقا حلف بالطلاق، فهذا من المحرمات ولا يجوز للعبد أن يتكلم به. قال المؤلف: والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات لعدتهن. اللام لام الاستقبال، واستقبال العدة بأن تكون المرأة في طهر لم تجامع فيه. وفي هذا دلالة على مذهب من يرى أن العدة تكون بالحيض، لقوله لعدتهن، يعني مستقبلات لعدتهن. ولم يقل في عدتهن كما رأى من قال بأن عدة الطلاق تكون بالطهر. قال المؤلف: وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. استدل بهذا اللفظ فليراجعها الجمهور على أن طلاق الحائض واقع، قالوا لم يأمره بالمراجعة إلا وقد وقع الطلاق. والقول الثاني في المسألة أن طلاق الحائض لا يقع، قالوا وفي الحديث قال فليراجعها ولم يقل فليرتجعها، لأن الرجعة الفعل منها يرتجع وليس يراجع. والذي نفتي به هنا أن طلاق الحائض لا يقع وإن كان محرما يأثم الإنسان به وعليه التوبة إلى الله منه. قوله ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، أمره بإمساكها لطهرين من باب العقوبة له، ومن باب أن يكون ذلك سببا للتحري في هذا الأمر وعدم التسرع فيه. قال ثم إن شاء، وهذا الأمر عند الجمهور على الاستحباب وذهب طائفة إلى وجوبه. قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. قالوا ويدل على أن قوله فليراجعها ليس المراد به الرجعة التي تكون بعد الطلاق، أن من طلق الحائض عند الجمهور لا يأمرونه بمراجعة المرأة ولا يأمرونه بارتجائها، فدل هذا على أن المراد بقوله فليراجعها يعني فليعيدها إلى بيته وليس المراد ليعيدها إلى عصمته. قال وإن شاء طلق قبل أن يمس، فيه أنه إذا جامع في طهر لم يجز له أن يطلق الزوجة في ذلك الطهر حتى تحيض ثم تطهر، فلا يطلقها إلا في طهر لم يجامعها فيه. والمعنى في هذا أن يكون هناك ترون وتفكر في هذا الطلاق من أجل أن لا يكون هناك تسرع، لأن الإنسان إذا كان قد جامع زوجته قريبا وليس في قلبه رغبة لها قد يتسرع إلى الطلاق، لكن إذا كان في طهر لم يجامعها فيه في وقت هو يرغب فيها حينئذ لن يطلق إلا إذا كان متأملا متفكرا عالما بأن عواقب الأمور في ظاهر ظنه الأفضل أن تكون بالطلاق. قال فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقال وفي رواية ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، فيه دليل على جواز طلاق الحامل وأنه يقع. قال وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، ولا يحل له أن يطلقها في طهر قد وطئها فيه إلا إن تبين حملها. ما هي ألفاظ الطلاق؟ ليعلم بأن الإنسان إذا أضمر الطلاق في قلبه وحدث به في نفسه ولم يتلفظ به فإنه لا يقع به طلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فحديث النفس وما يردده الإنسان في قلبه لا يقع به طلاق حتى يتلفظ به. ثانيا، إذا تلفظ الإنسان بلفظ الطلاق يظن أن حديث نفسه قد أوقع عليه الطلاق فإنه لا عبرة بهذا، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأه. يعني لو حدث نفسه بأنه قد طلق زوجته ثم بعد ذلك ذهب فأخبر قال إن زوجتي قد طلقت وقد طلقتها ويظن أن حديث نفسه قد وقع به الطلاق، فحينئذ هذا الإخبار الذي أخبر به إخبار كاذب فلا يقع به ايضا طلاق. الامر الثالث ان النية التي ترد على الانسان بعد اللفظ لا عبرة بها في الكنايات، بمعنى لو قال لزوجته اذهبي الى اهلك ثم جاءه الشيطان فوسوس وقال يمكن ان تكون هذه اللفظة موقعة للطلاق، قلنا لا يلتفت الى ذلك، لان النية في الكنايات لا بد ان تكون سابقة، واما النية اللاحقة فهذه لا تؤثر على لفظ الكنايات. قال المؤلف الفاظ الطلاق على نوعين، النوع الاول لفظ صريح كالفاظ الطلاق وما تصرف عنه، فاذا قال طلقتك انت طالق ونحو ذلك وقع به الطلاق بمجرد التلفظ به. الثاني كناية، وهي الالفاظ التي لا تدل على الطلاق صراحة، ومن هنا فهي تدل على الطلاق متى كان معها نية، كما لو قال لها اذهبي الى اهلك، لو قال لها حبلك على غاربك، لو قال لها انت تحرمين علي ونحو ذلك، فهذه الالفاظ لا يقع بها طلاق الا اذا نوى الطلاق او دلت قرينة على ذلك. واذا تلفظ بالطلاق ولم يعلقه على شيء وقع في الحال، واذا علقه على امر ما على امر فانه لا يقع الطلاق الا اذا وقع ما علق عليه. اذا قال لها ان ظهر القمر الليلة فانت طالق، فحينئذ لا تطلق حتى يظهر ويطلع القمر. لو قال ان حج فلان هذه السنة فانت طالق، فلا تطلق الا اذا حج فلان. لو قال ان لم افعل الفعل الفلاني فانت طالق، فحينئذ لا يتقيد هذا بزمن ما دام هناك امكان لهذا الفعل. مثال هذا لو قال ان لم اشق الكتاب فانت طالق، فحينئذ يمكن ان يشق الكتاب الى اخر لحظة من لحظات حياته، ومن ثم لا يقع الطلاق في هذه الصورة الا اذا كان هناك الا قبيل وفاته بلحظة، وقبل ذلك لا يقع. ينبغي ايضا ان نذكر مسألة، وهي مسألة ما لو كان التلفظ بالطلاق من اجل الحث او المنع. فلو قال لها ان لم تطبخ الطعام اليوم فانت طالق، يريد حثها على هذا الفعل ومنعها عن التكاسل عنه. فالجمهور قالوا اذا لم يفعل ما علق عليه فانه لا طلاق، واذا فعل فانه يقع الطلاق، فان طبخت الطعام فلا طلاق، وان لم تطبخ الطعام فعليها الطلاق. والقول الثاني بان هذا اللفظ نعتبره يمينا، فيه كفارة يمين اذا لم يفعل موجبه، لانه لم يراد به حقيقة الطلاق، وانما قصد به ما يقصد بالايمان من الحث او المنع. وهذا هو الذي نفتي به لقول الله جل وعلا يا ايها النبي لم تحرم ما حل الله لك، الى قوله سبحانه قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. ولذا ايضا ان لفظ التحريم عندنا نرى انه يميل وليس بطلاق ولا ظهار لظاهر هذه الآية.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الطلاق البائن والرجعي. ويملك الحر ثلاث طلاقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل: أولا، هذه إحداها. ثانيا، وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ثالثا، وإذا كان في نكاح فاسد. رابعا، وإذا كان على عوض. وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الحديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه.
ذكر المؤلف هنا الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، والمراد بالرجعي الذي يجوز للزوج فيه المراجعة بدون رضا الزوجة، وأما البائن فهو الذي لا يحل للزوج أن يراجع الزوجة إلا بشروط اعتبرها الشرع بعقد جديد ومهر جديد. والطلاق البائن على نوعين: النوع الأول بينونة كبرى بأن يطلقها ثلاث طلقات، فحينئذ لا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. الثاني بينونة صغرى بأن يطلقها طلاق الرجعية كطلقة واحدة ثم تمضي العدة ولم يراجعها في العدة، فحينئذ لا تحل له الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد على ما بقي من عدد الطلاق. قال: ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا طلق ثلاثا فحينئذ حرمت عليه، وإذا طلقها بعد ذلك فلا قيمة لطلاقه. والجمهور على أنه إذا تلفظ بالطلاق الثلاث في لفظ واحد وقعت الثلاث، كما لو قال: أنت طالق ثلاثة، أو بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يقع بها إلا طلقة واحدة، لما ورد في الصحيح قال: كانت الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من إمارة عمر، الثلاث واحدة، حتى إذا جاء عمر أمضاها ثلاثة. ولعل هذا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سياسة لئلا يتسارع الناس في الطلاق، لكن الذي كان على عهد النبوة أولى أن نأخذ به. ولذا فإن الأظهر أن من طلق ثلاثا بلفظ واحد فإنه يقع بها طلقة واحدة لا ثلاث، وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. وإن كان المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع به ثلاث تطليقات، وسدلوا على ذلك بأدلة متعددة. قال: فإذا تمت الطلقات الثلاث لم تحل له، يعني لذلك الزوج المطلق، حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها الزوج الثاني، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد من الوطء في هذا النكاح حتى تحل للزوج الأول. ولا يحل أن يكون هناك زواج تحليل، ولو فرض أن الزواج الثاني كان من أجل تحليل الزوجة لزوجها الأول لم يحل ولم تحل له، لأن هذا الزواج لا قيمة له، زواج التحليل لا قيمة له في الشرع ولا يعتبر، ولا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح، لأن النكاح الفاسد لا يرتب عليه آثار النكاح الصحيح. قال: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، بحيث لا يحل للزوج أن يراجع الزوجة إلا بعقد جديد في 3 مسائل. المسألة الأولى لو طلقها 3 تطليقات فهذا طلاق بائن، فالطلقة الثالثة طلقة مبينة للزوجة. الحالة الثانية إذا طلق قبل الدخول فإنها تحرم عليه بمجرد الطلاق. لو عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنها تبين ولو بطلقة واحدة وليس عليها عدة، ولا يحل له مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد ما دام لم يدخل بها، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا لم يكن عليها عدة دل هذا على أنه لا يحل لهذا المطلق أن يراجع هذه الزوجة. قال: وإذا كان الطلاق في نكاح فاسد فإنه يكون طلاقا بائنا تبين به الزوجة من مثل ما لو نكحها بدون ولي، فهذا نكاح فاسد، إذا طلقها طلقة واحدة بانت. والأنكحة التي منع منها في الشرع على نوعين: النوع الأول نكاح باطل لا قيمة له ولا وزن ولا يجوز فيه وطء ولا يثبت به نسب، وهو المتفق على منعه وتحريمه، مثل نكاح الشغاف ومثل نكاح التحليل ومثل نكاح المتعة. وهناك نكاح فاسد وهو الذي وقع خلاف بين أهل العلم فيه، والدليل وظاهر الأدلة يدل على عدم صحته، مثل النكاح بلا ولي. الحال الرابعة إذا كان الطلاق على عوض فإنه حينئذ يكون طلاقا بائنا، لا يحل للزوج أن يراجع الزوجة إلا بعقد جديد ومهر جديد. لو قال طلقني ب1000 ريال فطلقها فلا يجوز له ولا يحل له أن يراجعها في العدة، وإنما يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا برضاها بمهر جديد. وهكذا ما لو طلقها ثم بعد ذلك طلقها طلاقا رجعيا ثم مضت العدة فحينئذ تبين ولا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد برضاها. قال: وما سوى ذلك، ما سوى هذه الأحوال من الطلاق فهو طلاق رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. قال جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال سبحانه: وبعولتهن، يعني أزواج المطلقات، أحق بردهن بارتجاعهن في ذلك، يعني في مدة العدة 3 حيض، إن أرادوا إصلاحا. وتقدم معنا أن أهل العلم قد اختلفوا فيما تحسب به عدة المطلقة، فذهب الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة إلى أن العدة تحتسب بالحيض، فإذا حاضت 3 حيض فإنها حينئذ تنقضي عدتها، ولا تنقضي العدة على الصحيح إلا بغسلها واغتسالها من الحيضة 3. وذهب مالك والشافعي إلى أن عدة المرأة تكون بالأطهار. قال: والرجعية المطلقة طلقة واحدة وطلقتين حكمها حكم الزوجات، بحيث يجب لها النفقة ويجوز لها أن تكشف له وأن تتزين له وتتجمل لعله أن يراجعها، وذلك ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة حرم عليها ذلك، وواجب عليها أن تستتر منه ولا يحل له أن ينظر إليها. فانظروا، في يوم واحد كان يحل له أن ينظر إليها وأن تتكشف أمامه وأن تتزين له، فلما جاء من الغد حرمت عليه وأمرت بالتستر منه والتحجب منه ومنعت من التزين والتجمل أمامه. والرجعية ليس لها في القسم شيء، فليس لها ليلة لأنها ليست على لأنها قد طلقت. والرجعة لا بد من إظهارها وإعلانها، والرجعة تحصل إما بالقول بأن يقول رجعتك أو نحو هذه اللفظة من الألفاظ، أعدتك إلى عصمتي ونحو ذلك. وهل تحصل الرجعة بالجماع؟ اختلف أهل العلم في هذا، فقال أبو حنيفة وطائفة لا تحصل الرجعة بالجماع، وذهب الإمام أحمد إلى أن الرجعة تحصل بالجماع، فإذا جامع الزوج زوجته وهي لا زالت في العدة، إذا جامع الزوج مطلقته الرجعية وهي لا زالت في العدة قال رجعت وعادت إلى عصمته. وذهب الإمام مالك إلى أنه يكون الجماع رجعة إذا نوى به الرجعة، أما إذا لم ينوي به رجعة فإنه لا يحل له جماعها ولا يكون ذلك رجعة. ولعل قول الإمام مالك في هذه المسألة أقوى الأقوال فيها. قال والمشروع إعلان النكاح وكذلك الطلاق والرجعة، فيظهر ويبين ويشهد عليه لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم. وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح، فإذا نكح هازلا وقال زوجتك ابنتي يمزح بهذه الكلمة، فقال الآخر قبلت هذا النكاح، إن عقد النكاح ولزم ووجب وحرم عليه أن لا يمضي هذا النكاح إلا أن يفقد شرط آخر كرضا المرأة ونحوه. وهكذا إضاء الطلاق، فإذا تكلم بلفظ الطلاق هازلا وقع الطلاق بذلك، ومثله إضاء الرجعة. قال وفي حديث ابن مسعود مرفوعا إن الله وضع، كلمة وضع في الحديث تكلم فيها أهل العلم، والأظهر أن الصحيح فيها إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني أن الله قد تجاوز عن إثم هذه الأمور. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإيلاء والظهار واللعان. الإيلاء، فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلى آخر الآيات، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعلل، فإن لم يجد صام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور. وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة، 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكر الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرع عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم.
الإيلاء أن يقسم الرجل ألا يطأ زوجته مدة فوق 4 أشهر، فإذا أقسم نظر، إن طلبت الزوجة حقها في الوطء وقالت أريد أن يطعني أمر بوطئها وضربت له مدة 4 أشهر، فإذا جاء بعد 4 أشهر قيل له إما أن تطأ وتكفر كفارة يمين، وإما أن تطلق ويلزم بالطلاق. ودل هذا على أنها لا تطلق بمجرد مضي المدة كما قال الجمهور، وقال الإمام أبو حنيفة بأنه إذا مضت المدة 4 أشهر ولم يطأ في المدة فإنها تطلق بذلك بمجرد مضي المدة. والجمهور استدلوا عليه بقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، قالوا فدل ذلك على أن الفرقة تطلق بمجرد مضي المدة بل لا بد من طلاق. ولا يجوز للإنسان أن يقسم على ترك وطئ زوجته أكثر من هذه المدة، وعليه التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. واستدل بهذا على أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته مرة واحدة في مدة 4 أشهر كما هو مذهب أحمد وجماعة. قال والظهار أن يشبه الزوج زوجته بظهر من تحرم عليه أو بشيء من أعضائها التي لا تنفصل عنها. مثال ذلك لو قال لزوجته هي عليه كظهر أخته، هي عليه كرجل أمه، فحينئذ يكون هذا طلاق ويكون هذا ظهارا. والظهار من المحرمات، وقول منكر، وقول زور كما وصفه الله جل وعلا في سورة المجادلة. ولا تحرم الزوجة بهذا، وإنما يجب عليه أن يكفر الكفارة المغلظة بحيث لا يقربها ولا يمسها ولا يجامعها حتى يكفر الكفارة المغلظة، إما بأن يعتق رقبة مؤمنة، أو فإذا لم يجد صام 2 شهر متتابعين، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وإذا أطلق الظهار فقال أنت علي كظهر أمي، حينئذ وقع الظهار في الحال. أما إذا علقه فقال إن فعلت الفعل الفلاني فأنت علي كظهر أمي، أو قال إن دخل شهر رمضان فأنت علي كظهر أمي، وقع الظهار إذا وقع الشرط. إذا حرم الإنسان زوجته ما حكم ذلك؟ إذا قال لزوجته أنت حرام علي. اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال متعددة، والخلاف من عهد الصحابة، فبعضهم قال هو طلاق، وبعضهم قال هو يمين، وبعضهم قال هو ظهار، وبعضهم قال ننظر إلى نيته، ولهم أقوال متعددة تصل إلى 18 قولا. والأظهر من هذه الأقوال أن تحريم الزوجة يعتبر يمينا، فيه كفارة يمين إذا خالف مقتضى. فلو قال أنت حرام علي قلنا يجب عليك كفارة يمين ثم تحل لك، لأن الله عز وجل قال يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال سبحانه قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، ثم قال بعدها: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهكذا إذا حرم الإنسان شيئا من الطيبات عليه فإنه يعتبر يمينا، كما لو حرم نوعا من أنواع الطعام أو من أنواع اللباس ففيه كفارة يمين. لو ظاهرت الزوجة من زوجها فقالت لزوجها: أنت علي كأبي، فهذا يعتبر يمينا على الصحيح من أقوال أهل العلم، عليها فيه كفارة يمين. إذا رمى الرجل زوجته واتهمها بالزنا فحينئذ الأصل أنه يجب عليه حد القذف بجلده 80 جلدة، إلا في حالات: الحالة الأولى أن يحضر 4 شهود يشهدون بأنها قد زنت، الحالة الثانية أن يلاعن، فإذا لاعن سقط الحد. كيفية اللعان: أن يشهد الزوج 4 شهادات بالله إنها لزانية، ثم يشهد بذلك في الخامسة ويقول في الخامسة: وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال ذلك درئ عنه حد القذف. وبعد ذلك ذهبنا إلى الزوجة، فإن لاعنت وشهدت 5 مرات 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فحينئذ يدرأ عنها الحد وتحصل يدرأ عنها الحد، فلا تحد حد الزنا، ويدرأ عنه حد القذف، ويحصل التفريق بينهما، يفرق بينهما، وتحرم عليه إلى الأبد، فلا يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا فيما يأتي. فإن كان اللعان إنما قاله الزوج لينفي الولد فإن الولد ينتفي بذلك على الصحيح.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: فأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياء، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيب والحلي والتحسين بحناء ولحمه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ولحمه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت 3 أشهر.
وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الغيبة. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد، ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعد زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالعدد، والعدة هو جلوس المرأة التي فارقها زوجها، وسواء كانت الفرقة بسبب موت أو بسبب طلاق. والمفارقة بالموت إذا توفي الزوج فإن الزوجة إن كانت حاملا فإنها تعتد إلى وضع الحمل. لو قدر أنه مات اليوم ووضعت الحمل من الغد انتهت عدتها ولم يجب عليها بعد هذا اليوم إحداد، وجاز لها أن تتزوج ولو لم تحصل مدة 4 أشهر، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وجاء في الحديث أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها فما لبثت أن وضعت حملها، فتجملت للخطاب فقال لها قريب الزوج أنكر عليها ذلك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخطأ أبو السنابل، جاز لك أن تنكحي. فإذا وضعت جاز لها، انتهت عدتها وجاز لها أن تترك الإحداد وأن تتزوج. وأما إذا لم تكن حاملا فإنها تعتد ب4 أشهر وعشرة أيام، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، تحيض أو لا تحيض، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. ماذا يلزم المرأة المحادة التي توفي عنها زوجها؟ يلزمها أن تجتنب كل أمر يدعو إلى نكاحها من تجمل وتطيب، فتترك الثياب الجميلة وتترك التزين بأنواع المزينات، فلا تصبغ وجهها بالأصباغ ولا تكتحل ولا تلبس الحلي ولا تضع الحنة ولا غير ذلك من أنواع المحسنات والمجملات. وكذلك يجب عليها اللبث في بيتها، فلا تخرج من بيتها في الليل إلا لضرورة، ولا تخرج من بيتها في النهار إلا لحاجة. ومن أمثلة الحاجات أن يكون لها ولد تريد جلبه وتخشى عليه من صدم السيارات له، أو أن يكون عندها عمل فتحتاج في الذهاب إليه ونحو ذلك. قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحاد على أحد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر وعشرا. فوجاءت امرأة تشتكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تجلس هذه المدة، فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقالت: كانت إحداكن تجلس في أحلاسها عاما كاملا، يعني أنهم كانوا في الجاهلية تلبث المرأة سنة كاملة لا تغير ثوبا، تجلس بثيابها تلك وساختها وثيابها، لو اتسخت تبقى لمدة سنة كاملة. فرخص الله جل وعلا لهذه الأمة وجعلها 4 أشهر وعشرا، وأجاز لها التنظف ومنعها من التزين والتطيب. إذا طلقت المرأة فإن عدتها تكون على أنواع. الأول، إذا كانت هذه المرأة لم يدخل بها ولم يخلو بها الزوج فلا عدة عليها، وبمجرد الطلاق تبين ويجوز لها أن تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الحالة الثانية: إذا دخل بها وكانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء وضعت بعد الطلاق بيوم أو لم تضع الحمل إلا بعد 8 أشهر من الطلاق. الحالة الثالثة: إذا لم تكن حاملا وكانت من ذوات الأقراء وذوات الحيض فإنها تعتد بثلاث حيض كاملة، كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة خلافا لمالك والشافعي، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وجاء في الحديث: دع الصلاة أيام أقرائك، يعني حيضك، فدل ذلك على أن لفظة قروء يراد بها الحيض. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن عدة الأمة حيضتان، فدل هذا على أن عدة الحرة 3 حيض. الحالة الرابعة: إذا كانت المرأة لا تحيض إما لصغرها أو لكبرها فحينئذ تعتد ب3 أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني عدتهن كذلك 3 أشهر. إذا كانت المرأة تحيض، لا مثلها يحيض وهي تحيض لكن جاءها سبب جعلها لا تحيض، كان تكون ترضع ابنها فتوقف الحيض عندها، أو تكون تتناول دواء يوقف الحيض إما لكونها مريضة بمرض يحتاج إلى علاج كسرطان أو نحوه ومن ثم يتوقف الحيض عندها، فحينئذ نقول بأنها تنتظر حتى يعود الحيض إليها، فإذا عاد الحيض فإنها تعتد ب3 حيض. أما إذا ارتفع بدون سبب ولا تعلم ما السبب في ارتفاعه فإنها حينئذ تجلس 1 سنة كاملة، 9 أشهر لاحتمال أن تكون حاملا، و3 أشهر كما تحيض الصغيرة والآيسة. إذا ارتابت بعد انقضاء العدة بالنسبة للحمل فإنها لا تتزوج حتى يتبين الحال هل هي حامل أو لا، لأنه لا يجوز للحامل أن تتزوج بغير زوجها حتى تضع حملها. إذا فقد إنسان ما الحكم فيه؟ ماذا نفعل بزوجته؟ نقول: إن طلبت الفسخ ولو في الحال فسخت من قبل القاضي، لأن عليها ضررا من جهة حاجتها إلى نفقتها ومن جهة حاجتها إلى رجل يؤانسها. أما إذا لم تطلب الطلاق وطلبت فسخا ولأنها تريد أن ترثه، فحينئذ نقول تتربص مدة حتى نتأكد أن هذا المفقود مات. وقد اختلف أهل العلم في المدة التي تتربص إليها، قال طائفة: إلى أن يبلغ 70، وقال آخرون: إلى أن يبلغ 90، وقال آخرون: إلى أن يبلغ 120، وقال آخرون: بأننا ننظر، إن فقد في محل خوف ومحل هلكة فإنها تتربص 4 سنين لقضاء عمر بذلك، وإن فقد في حال سلامة فإنها حينئذ الأصل أنها تبقى حتى وفاته، حتى أن يغلب على الظن وفاته. والأظهر في هذا كله أن المرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي، فالقاضي يجتهد، وإذا غلب على ظنه أنه قد توفي فإنه حينئذ، أو أنه لن يعود وغابت أخباره، فإنه يحكم بوفاته، خصوصا إذا مات في محل الهلكات من أمثال غرق السفن أو أمثال تصادم الطائرات ونحو ذلك. متى المطلقة هل يجب لها نفقة أو لا يجب لها نفقة؟ إن كانت رجعية فإنه يجب لها النفقة ما دامت في العدة، فإذا انتهت عدتها فلا نفقة لها. وهكذا إذا فارقها زوجها في الحياة وهي حامل فإنها أيضا يجب لها النفقة حتى تضع ولدها وحملها، لقوله تعالى: وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. أما إذا كانت المطلقة قد طلقت ثلاثة فحينئذ الأظهر أنه لا نفقة لها ولا سكنى، لحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فبت طلاقها فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. وقد تكلم بعض الصحابة في فاطمة لهذا الحديث، لكنه حديث ثابت وهي صحابية وقد روت هذا، ومن هنا فإنه يجب العمل به. قال المؤلف: أما الاستبراء، هذا المراد به الوقت الذي نتأكد من خلو الرحم من الحمل، هذا معنى الاستبراء. إذا اشترى الإنسان أمه فإنه يجب على البائع أن يستبرئها بحيضة قبل أن يبيعها، ويجب على المشتري أن يستبرئها بحيضة لا يطأها حتى تحيض بعد شرائه لها، فلا يطأها زوج ولا سيد حتى تحيض حيضة واحدة. وإذا لم تكن من أصحاب الحيض فإنها تجلس لمدة شهر، أو إذا كانت حاملة فإنها تستبرأ بوضع حملها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تستبرأ. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل ظاهر من زوجته ولم يعلم الحكم بالظهار، وقد جامع زوجته قبل كفارة الظهار، فماذا عليه؟
عليه أن يبادر الآن إلى الكفارة وأن لا يطعها بعد ذلك حتى يتم صيام الشهرين المتتابعين إن كان قادرا على الصيام.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أمي لازمت فراشها وفارقها وعيها فلا تصنع لنفسها شيئا منذ 6 سنوات، هل عليها أن تصوم؟ قال: ولا تصوم ولا تصلي، فهل عليها من فدية؟
إذا كانت لا تحسن وذهب عقلها ولا تتمكن من خدمة نفسها فحينئذ ذهب التكليف عنها، ومن ثم لا يجب عليها صيام ولا قضاء ولا صلاة ولا فدية ولا إطعام، ولم يجب عليها شيء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل العبد مثل الحر في عدد الطلقات؟
المملوك له طلقتان والحر له 3 طلقات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت لا أعلم أحكام الطلاق، فكلما اشتد الشجار بيني وبين زوجتي قلت لها: أنت طالق، مرات كثيرة، فما هو حكم هذا الفعل؟
إذا تلفظ الإنسان بالطلاق وقع طلاقه، ولو لم يقصد به طلاقا أو فرقة، لأن لفظ الطلاق لفظ صريح يقع به الطلاق، إلا أن يكون ذلك الطلاق في حيض أو في طهر قد جامعها فيه، أو كان ذلك الطلاق في حال ذهاب العقل بأن يكون قد غضب غضبا شديدا، فحينئذ لا يقع الطلاق في هذه المسائل. إذا تقرر هذا فهذه مسألة مهمة لم يذكرها المؤلف، متعلقة بطلاق الغضبان. الغضبان على 3 أنواع: النوع الأول غضبان لا يدرك ما يقول ولا يميز ألفاظه، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. النوع الثاني غضبان يدرك ما يقول ويعرف عواقبه، فهذا يقع طلاقه بالاتفاق. النوع الثالث إذا كان الغضبان لا يدرك كلامه لكنه لا يدرك عواقبه، فهذا قد اختلف أهل العلم فيه على قولين مشهورين، والفتوى هنا على أنه لا يقع به الطلاق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقع طلاق النفساء والمستحاضة؟
طلاق النفساء هل هو طلاق سني أو طلاق بدعي؟ الأظهر من أقوال أهل العلم أنه طلاق سني، أنه طلاق بدعي وليس طلاقا سنيا، لأن النفاس يطلق عليه حيض في لغة العرب، ومن هنا فإنها تعتبر حائضة، ومن ثم يحرم طلاقها وقت النفاس حتى تطهر. وأما بالنسبة للمستحاضة فإنه يقع طلاقها لأنها طاهر إذا لم يكن زمن الحيض.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أخي رجل مذاء بكثرة، فهل يلزمه غسل ذكره في كل صلاة مع العلم بالحرج الذي أصابه عند الحمامات مما جعله يصلي خارج المسجد لأغلب الصلوات؟
جاء في حديث المقداد أن هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: علي كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسل ذكرك، وفي لفظ وأنثيك، وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا هو الحكم. فإن كان المذي ينزل دائما ولا يتمكن الإنسان من إمساكه، فإنه يصبح كمن به حدث دائم، يتوضأ لأول وقت الصلاة ويغسل ذكره في هذا الوقت، ثم بعد ذلك يصلي في هذا الوقت ما شاء من الصلوات. وأما إن كان حدوثه ليس باستمرار ولا يتكرر، فحينئذ إذا حدث منه وجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه وأن يتوضأ وضوءه للصلاة إذا حدث ذلك منه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: كنا مجموعة من الأشخاص نتناول وجبة السحور في مطعم، وبينما نحن كذلك إذ سمعنا صوتا ولكن لم نتيقن أنه المؤذن، فأكلنا وشربنا، ثم اتضح لنا أن ذلك صوت المؤذن، فهل صومنا صحيح؟
ظنوا أن الليل لا زال باقيا، ثم تبين لهم أن ظنهم خاطئ. والقاعدة عند أهل العلم أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فهم قد أكلوا في أثناء النهار، ومن ثم ينتفي عنهم الحرج، ليس عليهم حرج ولا إثم، لأنهم أكلوا يظنون أن الليل لا زال موجودا، لكن يجب عليهم قضاء هذا اليوم، لأنه تبين لهم أنهم قد أكلوا في أثناء النهار، ويجب عليهم إمساك بقية يومهم، لأنه من أيام رمضان، فوجب الإمساك لكونهم حاضرين غير مسافرين.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم استعمال العطورات التي فيها نسبة من الكحول؟
الكحول على نوعين: النوع الأول الكحول سام وليس بمسكر، فمثل هذا يجوز استخدامه ولا حرج فيه، والنوع الثاني مسكر، وهو الذي وقع فيه الخلاف، فطائفة تقول لا يجوز استعماله لأنه نجس، إذ الخمر نجسة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. وأجازه طائفة قالوا لأنه ليس فيه شدة مطربة. وعند أهل الاختصاص يقسمون هذه الكحول إلى كحول أثيلي وميثيلي، فيفرق بين كل منهما.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل المعصية تضاعف في المسجد الحرام؟
جمهور أهل العلم على أن الذنوب والسيئات والمعاصي تعظم بدون أن تضاعف في الحرم وفي مكة، لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولم يقولوا بأنها تضاعف، لأن الله جل وعلا قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: اشتريت مزرعة لغرض الاستعمال، ثم بعد مدة 15 سنة نويت بيعها لغرض سداد ديون، فهل عليها زكاة؟
إذا كان الإنسان ينوي استعمال عقاره ولا ينوي بيعه فإنه حينئذ لا زكاة فيه، لأنه ليس من عروض التجارة. فإذا استجدت نية التجارة واستجد نية البيع بعد ذلك، فالأظهر أنه إذا مضى على هذه النية سنة كاملة وجبت الزكاة. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم لعموم أدلة إيجاب الزكاة في عروض التجارة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المحرمية تستلزم التحريم أو العكس؟
إذا كان المحرمية تستلزم تحريم النكاح، فإذا كان الرجل محرما للمرأة حرم عليه أن يتزوج بها، لكن لا عكس، فقد يكون هناك من يحرم عليك نكاحها ولست محرما لها، كأخت الزوجة مثلا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين القضاء المعلق والمبرم؟ فيقول: هل زيادة العمر الذي يصل رحمه زيادة حقيقية أم لا؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسى له في أثره وأن يزاد له في رزقه فليصل رحمه، فمن وصل الرحم أثابه الله جل وعلا بأن ينسى له في أثره ويزيد في عمره ويبسط له في رزقه. هذا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا ينافي القضاء والقدر؟ نقول: لا ينافيه، فإن الله عز وجل يقدر أن فلانا يصل رحمه فيزاد في عمره، كما يقدر الله جل وعلا أن فلانا يتزوج فيأتيه الولد، وأن فلانا يتزوج فلا يأتيه الولد، فهذا مثل هذا. من قدر له السبب قدر الله له أثر ذلك السبب، ومن قدر الله له عدم فعل السبب لم يقدر له أثر ذلك السبب، وحينئذ لا إشكال في مثل هذا، وليس فيه أي إشكال. لا يقول أن أحد: إذا لن أصل رحمي لأن ما قدره الله لي كائن. نقول: هذا خطأ، فإنك لا يصح لك أن تقول لن أصلي لأن ما قدره الله لي من دخول الجنة أو عدم دخولها كائن، بل يجب عليك العمل. ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل يا رسول الله؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.
أحسن الله إليك. يقول السائل: